لو كان في اعتقاد سائد يعني في الأوساط التقنية إن سباق الذكاء الاصطناعي وصل لحالة من الركود، وإن التطورات اللي جاية هتكون مجرد تعديلات شكلية بسيطة في واجهات الاستخدام، فاللي حصل مؤخراً قلب التوقعات دي تماماً.
قلبها رأساً على عقب. فعلاً إحنا بنتكلم عن حاجة يعني وصفت في التقارير بأنها زلزال بقوة 8 درجات ضرب قلب وادي السيليكون.
بالظبط، زلزال، وده اللي هنركز عليه في جلستنا التحليلية النهاردة. إحنا هنتكلم عن إطلاق جوجل لنموذج جيميناي 3.1 برو في عام 2026، إطلاق نقدر نقول إنه بيستهدف عروش شركات ضخمة زي أوبن إي آي وأنثروبيك بشكل مباشر.
ومصدرنا الأساسي في القراءة المتعمقة دي هو تشريح تقني مفصل جداً من شبكة تيكن جيم. المقال ده بيفكك النظام خطة حتة.
وده دورنا هنا، مهمتنا إنها مستكشف إزاي التكنولوجيا دي اتحولت من مجرد أداة لتوليد نصوص سطحية لنظام بيئي شامل، نظام أومني مودل، متعدد الوسائط، نظام بيقدر يشوف، يسمع، يبدع، والأهم من كده إنه بيفكر منطقياً زي البشر. طيب، خلينا نفكك الموضوع ده سوا. التوقعات كانت بتشير لهدوء، فإزاي جوجل غيرت قواعد اللعبة بالشكل الجذري ده؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن التحول ده مش مجرد تحديث شكلي ولا زيادة في سرعة الاستجابة أو حجم البيانات. التركيز بالكامل انتقل من بناء مجرد روبوتات دردشة بترد بسرعة لبناء آلات تمتلك القدرة على التفكير المنهجي المعمق. إحنا تخطينا مرحلة النماذج اللي بترمي كلمات بناء على احتمالات إحصائية.
يعني دخلنا في مرحلة الوعي الشامل بالبيئة الرقمية.
صح، نظام بيئي بيدرك النصوص والصور والصوت والفيديو في نفس اللحظة، وبيقدر يربط بينهم عشان يقدم حلول استراتيجية لمشاكل معقدة جداً.
التفكير المنهجي ده هو اللي التقرير بيسميه وضع التفكير المعمق أو جيميناي ديب ثوت. بس خلينا نقف هنا لحظة. المصدر بيقول إن الوضع ده هو استجابة حاسمة ومباشرة لنماذج تسلسل الأفكار زي نموذج O1 من Open AI، وبيشير كمان لإن نسبة هلوسة الذكاء الاصطناعي بتنخفض للصفر تقريباً.
وده ادعاء مش بسيط أبداً في عالم النماذج اللغوية.
بالظبط، يعني لنكن واقعيين، النماذج دي مبنية أساساً على الاحتمالات. الهلوسة والتأليف جزء من طبيعتها وتكوينها. إزاي تقنياً يوصلوا للنسبة قريبة من الصفر؟ هزل مجرد كلام تسويقي؟
هو يبدو ادعاء جريء جداً في البداية، بس الآلية اللي شرحها مقال تيك إن جيم بتقدم تفسيراً هندسياً منطقياً للانخفاض الحاد ده في الأخطاء. السر كله يكمن في تقنيتين، المحاكاة الداخلية والمعالجة المتوازية.
ممكن نبسط الفكرة دي أكتر؟ إزاي بتشتغل من جوة؟
أكيد. تخيلي إننا طرحنا سؤال معقد جداً على النظام، طلبنا منه مثلاً يصحح أخطاء معمارية متشابكة لخدمات مصغرة، أو يصمم هيكل تطبيق رياكت ضخم، أو حتى يحل معادلة تقيلة في فيزياء الكم. النظام في وضع التفكير مش بيديك إجابة فورية. في الخلفية النظام بيفكك المشكلة الكبيرة دي لعشرات الفروع المنطقية الصغيرة، وبيبدأ يختبر مسارات حل متعددة في نفس الوقت، وده اللي بنسميه المعالجة المتوازية.
عشان أقرب الصورة، كأننا قدام مهندس معماري خبير. المهندس مستحيل يبدأ يصب خرسانة بمجرد ما يسمع الفكرة من العميل، هو بيقعد يرسم المخططات، يدخلها على برامج محاكاة عشان يختبر تحمل المواد نظرياً ويتوقع فين ممكن يحصل انهيار تحت الضغط، وبعدين يعدل التصميم قبل ما يحط طوبة واحدة. هل ده اللي بيعمله جيميناي برمجياً؟
التشبيه ده يلامس جوهر العملية بشكل مثالي. النظام بيتوقع الأخطاء ويصححها داخلياً قبل ما تظهر على الشاشة. هو بيطرح أسئلة نقدية على نفسه، ولو لقى ثغرة منطقية في الحل اللي بيبنيه بيتخلى عن المسار ده فوراً ويبدأ من جديد.
وده اللي بيخلي الهلوسة شبه مستحيلة، لأنه بيراجع نفسه قبل ما ينطق.
مظبوط، وعشان كده الميزة دي بتعتبر تغيير حقيقي لقواعد اللعبة للباحثين الأكاديميين وكبار المبرمجين. الآلة دلوقتي قادرة تبني استراتيجيات موثوقة ومدروسة بدل ما بس تسترجع معلومات بشكل سطحي.
طيب، الجانب المنطقي والبرمجي ده يبدو صلب جداً ومقنع، بس المنطق بطبيعته جاف. إيه اللي بيحصل لما نظام مبني على المنطق الصارم ده يحاول يكون فنان أو مبدع؟ خلينا ننتقل لترسانة الإبداع اللي التقرير بيتكلم عنها. واضح إنه في قفزة ضخمة هنا تتجاوز مجرد تعديل ألوان صورة.
قفزة هائلة فعلاً، لو بدأنا بمحرك الموسيقى الجديد لاريا 3، هنلاقي إن جوجل دخلت في مواجهة شرسة ومباشرة مع عملاء توليد الموسيقى زي سونو وأوديو.
التقرير بيقول إنه بيقدر يولد مقاطع موسيقية احترافية مدتها 30 ثانية بجودة لوسلس، وكمان فيها اهتزازات صوتية بشرية أو فيبراتو، وده كله في أقل من 30 ثانية.
الجانب التقني هنا مش بس في نقاء الصوت. توليد صوت بجودة لوسلس معناه إن المقطع مش بيفقد أي بيانات لما ينضغط، ودي تفصيلة صناع الموسيقى المحترفين بيقدروها جداً. بس الأهم هو الفيبرات البشري.
إزاي قدروا يخلوا الآلة تقلد التذبذب الطبيعي للحنجرة البشرية؟
النظام مبقاش بيستخدم تأثيرات رقمية رخيصة أو فلاتر، هو حرفياً بيفهم التكوين البيولوجي للصوت وبيحاكي. بأمر نصي بسيط تقدري تصنعي موسيقى تصويرية أوركسترالية للعبة مستقلة، أو موسيقى لو فاي هادية للدراسة، أو حتى مقطوعة معقدة بآلات نفخ نحاسية مستحيل تفرقيها عن عزف فرق حقيقية.
وهنا بندخل في مشكلة بديهية ومقلقة شوية. لو الموسيقى بالجودة دي وما نقدرش نميزها عن إبداع البشر، أليس هذا بمثابة كابوس لصناعة الموسيقى وحقوق النشر؟
التقرير بيذكر تقنية سينث آي دي، بس هل دي مجرد علامة مائية تقليدية ممكن أي حد محترف يشيلها ببرامج التعديل؟
لا خالص، سينث آي دي أبعد ما تكون عن العلامات المائية اللي بنعرفها. العلامات القديمة كانت بتتحط كطبقة خارجية، فكان سهل جداً يتم التلاعب بيها أو قصها.
طيب، إيه المختلف المرة دي؟
التقنية دي بتدمج العلامة الرقمية جوه بنية الصوت نفسه. هي غير مرئية ومش ممكن الأذن البشرية تسمعها، بس خوارزميات منصات البث ويوتيوب وغيرها تقدر تكتشفها في أجزاء من الثانية. حتى لو حاولت أعدل على الملف؟
حتى لو ضغطت الملف أو غيرت سرعته أو قصيت منه أجزاء، العلامة بتفضل موجودة ومقروءة. دي خطوة محورية عشان نحافظ على الموثوقية ونحارب التزييف العميق في المستقبل.
شيء عبقري ومرعب في نفس الوقت. طيب، سيبنا من الموسيقى وخلينا نروح للصور. وهنا أنا لازم أقف عند الاسم ده بصراحة، نانو بانانا. واضح إن وادي السيليكون لسه محتفظ بحس دعابة غريب في تسمية مشاريع تقنية معقدة جداً.
اسم غريب فعلاً، بس القدرات اللي وراه مخيفة.
بغض النظر عن الاسم، التقرير بيحط نانو بانانا في مكانة أعلى من ميدجورني في 6 ودالي 3، وتحديداً في حتة التعديل الدقيق للصور الحقيقية من غير ما يبوظ هيكلها والمزج المنطقي. بس الميزة اللي لفتت انتباهي بجد هي الدقة في كتابة النصوص.
دي كانت نقطة ضعف قاتلة في كل النماذج اللي فاتت.
فعلاً، نسبة النجاح وصلت ل100% في كتابة نصوص طويلة على الصور بطباعة معقدة. النماذج القديمة كانت بتفشل بشكل مضحك جداً لو طلبتي منها تكتب كلمة بسيطة زي مقهى على يافطة في الشارع.
ليه ده كان بيحصل ولينا إنه بنانا حلها؟ النماذج القديمة كانت بتعاني من قيود في المساحة اللي بيسموها الفضاء الكامن أو الليتنت سبيس. النماذج دي ما كانتش بتفهم الحروف كلغة، كانت بتشوفها كأشكال هندسية وزخارف، فكانت بتحاول ترسم شكل الكلمة زي ما بترسم شجرة أو عربية، وعشان كده الحروف كانت بتطلع متلخبطة.
يعني ما كانش عندها وعي لغوي جوه الصورة؟
بالظبط. اللي نانو بانانا عمله إنه بنى جسر بين المنطق اللغوي والتوليد البصري. دلوقتي لو طلبتي لوحة إعلانية عملاقة فيها كلام كتير أو منيو مطعم بتفاصيل وأسعار، المحرك بيفهم الهيكل النحوي والإملائي
وبيكتبه صح، وبيضمجه مع إضاءة الصورة الأصلية كمان؟
باندماج تام مع المنظور والإضاءة من غير أي تشوه أو بكسلة. وده بياخدنا لنقطة تانية مهمة، ما ضمن بنتكلم عن المنظور والإضاءة لازم نتكلم عن الحركة والفيديو.
إحنا هنا بنتكلم عن محرك الفيديو الرقمي فيو. التقرير بيبرزه كأنه الرد الساحق من جوجل على نموذج صورة. فيديوهات بدقة 1080p و4K، فيزياء إضاءة واقعية، والقدرة على تحويل صورة ثابتة لرسوم متحركة لمدة دقيقة كاملة. بس الانعطاف اللي بتميز فيو بجد هي الصوت.
الصوت في الفيديوهات المولدة كان دايماً غايب. الفيديوهات كانت صامتة زي أفلام الأبيض والأسود.
دلوقتي النظام بيولد صوت مكاني أصلي Spatial Audio متزامن تماماً مع الأحداث في الفيديو.
ودي نقلة نوعية، مش مجرد إضافة كمالية. عشان نفهم أهميتها، تخيلي الفرق بين إنك تتفرجي على مسرحية من بعيد وبين إنك تلبسي نظارة واقع افتراضي تدخلك جوه المشهد. فيو مش بس بيركب صوت انفجار أو خطوات رجلين، هو بيحلل موقع الحدث جوه الكادر.
يعني لو في فيديو لشخص بيمشي على التلج من يمين الشاشة للشمال،
الصوت المكاني هيعكس الحركة دي بدقة فيزيائية. هتسمعي الخطوات بتبدأ في ودنك اليمين وتتحرك للشمال مع الصورة. التزامن التلقائي ده بيلغي الحاجة لمهندس الصوت في المشاريع الصغيرة وبيخلق حالة انغماس كلي للمشاهد.
الانغماس في محتوى إحنا اللي بنصنعه ونسجله ده شيء رائع، بس الانغماس في التفاعل الحي ده مستوى تاني خالص. التقرير بيشرح تحديثات المساعد الصوتي في وضع جيميناي لايف. المساعد ده ما بقاش مجرد تطبيق بندوس على المايك عشان يرد علينا بصوت آلي،
تحول لرفيق روبوتي واعي وشغال معاكي في اللحظة.
نبرة صوت طبيعية تقدري تقطعيه في أي وقت وتغيري الموضوع، بس الأهم والأخطر هو مشاركة الكاميرا والشاشة. يعني أتخيل إني أفتح كاميرا موبايلي أوجهها لراوتر عطلان أو جهاز بايظ وأطلب منه يشخص المشكلة في نفس اللحظة ويقول لي أعمل إيه.
وهو ده اللي بيخلي جيميناي لايف تكنولوجيا ثورية. القدرة على الرؤية الفورية للبيئة المحيطة والتوجيه اللحظي هتغير طريقتنا في استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وبالنسبة للمطورين الميزة دي خرافية.
تقصد مشاركة الشاشة في كتابة الأكواد؟
خصوصاً على أجهزة أندرويد. الذكاء الاصطناعي بيقدر يشوف السورس كود وانت بتكتبيه، بيكتشف البجز أو الأخطاء البرمجية المعقدة اللي المبرمج البشري ممكن ما ياخدش باله منها بعد ساعات شغل،
وبيقدم الحل صوتياً فوراً، كأن في مبرمج سينيور قاعد جنبك بيراجع وراكي سطر بسطر.
بالظبط. وعشان نوزن كل الادعاءات دي ونعرف هي حقيقية ولا مبالغات، لازم نبص على لغة الأرقام، المعايير القياسية أو البنش ماركس اللي مقال تاك إن جام استعرضها.
باسم اختبار الإنسانية الأخير، النظام حقق 44.4% بدون استخدام أدوات، ولما سمحوا يستخدم المحرك البرمجي بتاعه الرقم قفز ل 51.4%، وده بيتجاوز نماذج عملاقة زي GPT 5.2 وكلود أوبس 4.6.
وكمان حقق 80.6% في اختبار إصلاح الأخطاء الواقعية اللي هو SWE Bench، وهيمن بنسبة 92.6 في اختبار تعدد اللغات.
بس الرقم اللي استوقفني بجد واللي أثار فضولي جدا هو نتيجته في اختبار الاستدلال المجرد الـ ARCAGI2. جيميناي حققت 77.1%، في حين أن كل المنافسين التانيين عطلانين في نطاق بين 52% و68%. إيه هو الاختبار ده تحديداً؟ وليه الرقم ده بيعتبر مرعب للمنافسين؟
لأن اختبار ARC هو المقياس الحقيقي اللي بيفصل بين الآلة لمجرد بتحفظ البيانات والآلة اللي بتفكر بجد. المعايير التقليدية سهل جداً النماذج تتحايل عليها لو اتدربت على داتا مشابهة قبل كده،
يعني بتسمع اللي حفظته.
بالضبط. لكن اختبار ARC بيقدم ألغاز هندسية وبصرية ومنطقية جديدة كلياً، ألغاز مبتكرة عمرها ما ظهرت في أي قاعدة بيانات تدريبية قبل كده. تخيلي مثلاً شبكات من المربعات الملونة بتتبع قاعدة رياضية خفية ومعقدة، والمطلوب من النظام إنه يستنتج القاعدة دي بنفسه ويطبقها على شبكة جديدة تماماً،
كأنه بيعمل استنباط لقوانين جديدة.
وكونه يتجاوز حاجز 77%، ده إثبات قاطع إن جيميناي 3.1 برو بيقاوم الحفظ الأعمى. هو بيمتلك قدرة حقيقية على الاستدلال وفك رموز الأنماط المعقدة. هو دلوقتي بيتصرف كعقل تحليلي مش كقاعدة بيانات ضخمة بتدور على كلمات مفتاحية.
الصور والفيديو وتفاعل حي بيشوفه بيسمع، كل القدرات دي بتطرح التساؤل البديهي لأي حد بيتابعنا دلوقتي بيفكر فيه، كم سيكلف هذا؟ الوصول للميزات دي من خلال باقة جيميناي أدفانسد التقرير حددها ب$20 شهرياً،
وهو مبلغ يعتبر زهيد جداً للشركات الكبرى طبعاً.
أكيد، بس للمستخدم العادي أو الفريلانسر المبتدئ $20 كل شهر بتمثل التزام مالي مش بسيط. وهنا بتيجي القيمة الحقيقية والمميزة جداً لتحليل تك إن جيم. المقال ما اكتفاش باستعراض العضلات التقنية، لكنه قدم حيل اقتصادية ذكية جداً عشان نتجاوز التكلفة دي وناخد الخدمة شبه مجاناً.
حيل قانونية ومتاحة للجميع لو عرفوا الخطوات صح.
بالظبط. البداية كانت مع حملة ترويجية بتدي المستخدم 4 شهور مجانية بالكامل، بس ليها شروط محددة لازم تتنفذ بدقة.
الحملة دي بتعكس استراتيجية جوجل في السيطرة السريعة على السوق. عشان تاخد 4 شهور لازم تستخدم رابط دعوة حصري من شخص عنده بالفعل باقة برو وتصنيفه في نظام مكافآت جوجل يكون بين 3 ل10.
وبعد ما نجيب الرابط ده التسجيل بيطلب بطاقة بنكية دولية تتربط بجوجل باي،
وده ممكن يخوف بعض الناس، بس التقرير بيأكد إن الغرض من البطاقة هو التحقق الجغرافي والأمني بس، ومفيش أي مبلغ هيتسحب خلال 120 يوم الأولى.
وده بياخدنا للخطوة الأهم اللي التقرير شدد عليها بحروف بارزة. أول ما الحساب يتفعل، لازم تدخل فوراً لإعدادات الدفع وتوقف خيار التجديد التلقائي أو الأوتو رينيو.
غطوة حاسمة عشان نتجنب أي رسوم خفية أو مفاجآت مش لطيفة بعد ما الأربع شهور يخلصوا. لو وقفت التجديد التلقائي، النظام هيرجع ببساطة للنسخة المجانية العادية. بس خلينا نتخيل سيناريو تاني. شخص اعتمد كلياً على النظام ده في شغله وما بقاش قادر يستغنى عنه، وفي نفس الوقت مش عايز يدفع $20 كاملة كل شهر. التقرير هنا بيقدم الحل السحري اللي سماه الاختراق الذهبي.
الاختراق الذهبي ده بصراحة استغلال في منتهى الذكاء لبنية إدارة عائلة جوجل أو جوجل فاميلي لينك. هي طريقة رسمية وقانونية 100%، بتسمح للشخص اللي بيشتري الاشتراك الأساسي إنه يبعت دعوات لخمس أشخاص تانيين ينضموا لمجموعته.
يعني ست حسابات مستقلة بيشتركوا في فاتورة واحدة $20. لو حسبناها، التكلفة هتنزل لحوالي $3.33 بس في الشهر للشخص الواحد.
بالظبط، رقم لا يذكر مقابل القيمة اللي بتاخديها.
تخيل عائلة من ست مطورين أو مصممين مستقلين في بلاد مختلفة، ما يربطهمش أي صلة قرابة. بيعملوا عائلة جوجل عشان يحصلوا على أقوى عقل تحليلي في العالم بتكلفة أقل من 8 فنجان قهوة. بس أول ما بنسمع مصطلح مشاركة الاشتراك، القلق بيبدأ يظهر فوراً بخصوص الأمان والخصوصية.
وده قلق مشروع جداً ومبرر.
لو أنا في مجموعة مع خمسة غراب، هل مدير العائلة ده يقدر يقرأ الأكواد اللي بكتبها؟ أو يشوف سجلات الدردشة بتاعتي مع جيميناي؟ أو يطلع على صور سرية تخص شغلي وعملائي؟
المخاوف دي بتيجي من تجربتنا مع الحسابات المشتركة غير القانونية اللي بتتباع على الانترنت المظلم، اللي الناس بتدخل فيها بنفس الباسورد وبتخترق خصوصية بعض. لكن خيار عائلة جوجل مختلف تماماً. النظام مبني على العزل التام أو الساند بوكسينج،
يعني كل شخص في حاله.
تماماً، كل عضو بينضم بالجيميل الشخصي بتاعه. مفيش أي قناة اتصال داخلية بتسمح لمدير العائلة أو لأي عضو إنه يشوف ملفات التانيين أو شاتاتهم أو مشاريعهم. الخصوصية الفردية والتشفير محفوظين بنسبة 100%.
دي نقطة ممتازة وبتطمن جداً من ناحية الخصوصية. طيب ماذا عن الأداء التقني نفسه؟ يعني لو واحد من أفراد العائلة دي قرر إنه يولد عشرات الفيديوهات التقيلة بدقة 4K باستخدام محرك فيو، هل ده هيسحب من سرعة النظام أو يخلص الساعة المتاحة لعضو تاني بيحاول يحلل داتا ضخمة في نفس الوقت؟
التقرير بيحسم النقطة دي وبيأكد على الاستقلالية الكاملة للموارد، سعة المعالجة، الحد الأقصى للاستخدام اليومي، وحتى مساحة الذاكرة العشوائية المخصصة على سيرفرات جوجل. كل ده بيتخصص لكل حساب بشكل مستقل تماماً جوه العائلة.
يعني استهلاك شخص مش هيأثر على الباقين؟
مستحيل يأثر. الاستخدام الكثيف من عضو مش هيقلص موارد الأعضاء التانيين، وعشان كده الحل ده بيعتبر مثالي للشركات الناشئة أو مجموعات البحث اللي ميزانيتها محدودة وعايزة تسرع شغلها بكفاءة.
خلينا نعمل تجميع سريع لكل اللي ناقشناه في التشريح التقني العميق ده. إحنا بدأنا بالتعرف على وضع التفكير المعمق وإزاي بيستخدم المحاكاة الداخلية والمعالجة المتوازية عشان يقصر مشكلة الهلوسة ويحل المواهب المعقدة.
وبعدين انتقلنا للإبداع. محرك أريا 3 وتوليد موسيقى نقية بالفبريتور بشرية ومحمية بعلامات سينث آي دي اللي بتتحدى التلاعب.
وشفنا إزاي نانو بانانا قدر يكسر القيود اللغوية في الصور ويكتب نصوص معقدة بدقة تامة، ووصولاً لمحرك فيو اللي بيولد فيديوهات بدقة عالية مع صوت مكاني متزامن بيحاكي الواقع الفيزيائي.
وما نسيناش طبعاً التفاعل الحي وقدرة جيميناي لايف إنه يشوف الكود ويصلح الأخطاء من خلال الكاميرا والشاشة. وده كله مدعوم بأرقام قياسية في اختبارات الاستدلال المعقد زي ARC AGI2.
واختمنا بالجزئية الأهم للكتير مننا، الحيل الاقتصادية العبقرية عشان نمتلك التكنولوجيا دي بتكلفة شبه معدومة من خلال نظام عائلة جوجل وبدون أي تنازل عن الخصوصية أو الأداء.
وده بيوصلنا للاستنتاج القاطع اللي قدمه تقرير تك إن جيم. النظام البيئي الموحد ده من جوجل هو الأكثر شمولاً وتكاملاً في السوق التقني لعام 2026. التقرير بيشوف إن في فرصة ذهبية وخالية من المخاطر للمحترفين إنهم ينقلوا سير عملهم بالكامل للاعتماد على الشبكة دي. الانتقال ده ما بقاش مجرد رفاهية، ده بقى خطوة حتمية للبقاء في المنافسة.
فعلاً، المعطيات اللي استخرجناها من القراءة دي بتخلينا نقف قدام لحظة فاصلة في تاريخ التكنولوجيا، لحظة الحدود فيها بين قدرة الآلة والمهارة البشرية بتدوب وتتلاشى.
والتلاشي ده تحديداً بيطرح سؤال فلسفي ومهم جداً للتأمل، وربما يكون هو النتيجة الأكبر لنقاشنا كله. إذا كان الذكاء الاصطناعي دلوقتي قادر يحاكي التفكير البشري المثالي ويستبق الأخطاء ويولد فن وموسيقى ما نقدرش نميزها عن إبداع الإنسان، ويدمج كل ده بشكل حي في محيطنا المادي من خلال الكاميرات، ففي أي نقطة بيتوقف النظام ده عن كونه مجرد أداة بنستخدمها لإنجاز مهامنا ويبدأ يتحول لبيئة رقمية بنعيش بداخلها بالكامل؟
سؤال يخوف شوية بس حقيقي جداً.
وما الذي سيعنيه ذلك لمستقبل الأصالة البشرية وقيمة الجهد الفردي؟ لما يكون صانع المحتوى الأبرز ومحلل المشاكل الأسرع والمبدع اللامحدود متاح قدامنا بمجرد اشتراك شهري قيمته 3 دولار.
تساؤل عميق جداً بيسيبنا قدام لوحة معقدة لمستقبل التكنولوجيا وتقاطعها مع وجودنا الإنساني ككل. تحدي فلسفي وتقني هنعيشه وهنشوفه بيكبر قدام عينينا. تفكيك المصادر وتحليل التطورات المذلة دي كان رحلة مليانة بالرؤى اللي بتوسع مداركنا. المعرفة بتجري بسرعة والتكنولوجيا مش بتبطل تبهرنا وتغير قواعد اللعبة كل يوم. شكراً لكل العقول الفضولية اللي تابعت وشاركتنا القراءة التحليلية العميقة دي، ونتقابل قريب في استكشافات جاية لفك شفرات المستقبل.